السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه أسئلة كثيرة، نجيب عما تيسر الجواب عنه وما له صلة بموضوعنا في الحج. وهناك أسئلة يتعلق كثير منها بعلوم الحديث، لا أرى منها مناسب أن يجاب عنها في مثل هذه الأيام وبعد الحج إن شاء الله، لأن الظرف المناسب الآن تعلم أحكام الحج، والدورة إنما أقيمت من أجل الحج. تكرر مرارا نرجو التكرم بذكر الطريقة الإسلامية في استقبال المولود، وما معنى قول الترمذي حسن صحيح، وأرجو تفسير الآية من سورة النور تفسيرا كاملا. أسئلة لا علاقة لها بدورتنا، وإن كانت من صميم العلم، لكن يبقى أن المسألة لها مناسبات. يقول: انتشر الآن إزار مفصل كهيئة تنورة النساء، فما حكمه إذا كان لا يجوز ما هي العلة حتى نوضح للناس؟ ذكرنا في الدورة الماضية في العام الماضي أن هذه ما فصل على هذه الطريقة نوع من السراويل، وهو معروف عند العرب وتكلموا عليه في كتبهم كتب اللغة، ويسمونه النقبة، إزار بدون أكمام، إزار بدون أكمام أو سروال، هو نوع من السراويل فهو داخل في الممنوع. يقول: متى يستحب أن يهل المتمتع بالحج؟ أقصد أي وقت في يوم التروية. يهل قبل صلاة الظهر، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى محرما، وكذلك متى يهل عند الميقات، هل عند ركوب السيارة أم عندما تتحرك السيارة. ابن عباس جاء عنه ما يجمع بين الروايات المختلفة في هذه المسألة، لأن ابن عمر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أهل عندما انبعثت به راحلته، رواية من عند الشجرة. وجاء في الحديث أنه أهل من عند المسجد أو من المسجد بعد أن صلى، وكل هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أهل بعد الصلاة، وأهل عندما ركب راحلته، وأهل أيضا على ظهر البيداء. وفي حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره ما يزيل الإشكال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من ذلك كله، فسمعه أناس يهل في المسجد فقالوا أهل بالمسجد، وسمعه أناس قالوا سمعوه يهل عندما ركب دابته فقالوا إنما أهل عندما ركب ناقته، وسمعه أناس يهل على ظهر البيداء فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما على البيداء. وابن عمر يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أهل من عند المسجد، في رواية إنما أهل عندما ركب دابته. المقصود أنها لا تعارض بينها ولا تنافي، كل من روى ما رأى وسمع، وقد أهل في هذه المواضع كلها. رجل عنده وصية لحج التمتع، وجد من يوكله من أهل مكة للقيام بالوصية، هل عليه هدي تمتع؟ بمعنى أن المنوب عنه آفاقي والنائب مكي، إذا كان المنوب عنه آفاقي يلزمون النائب أن يحرم من ميقات هذا الآفاقي ليكون نائبا عنه في جميع ما يلزمه، ومما يلزم هذا الآفاقي الإحرام من ميقاته، فعليه أن يحرم من ميقاته. إذا كان المنوب عنه من نجد أحرم من السيل، إذا كان المنوب عنه من المدينة أحرم من ذي الحليفة، ليقوم مقامه في جميع أعمال الحج بدءا من إهلاله بالحج من الميقات. وحينئذ إذا أهل من الميقات يلزمه هدي التمتع، ولا يكون حكمه حكم المكي. قد يكون المنوب عنه المبلغ الذي يدفعه للنائب لا يفي بجميع المتطلبات التي لو حج بنفسه، نعم، لو حج بنفسه أو أناب من بلده يحتاج مثلا إلى 3000، نفترض هذا، عن شخص من الرياض لزمه الحج فأناب شخصا ولا يستطيع بنفسه، يستطيع بماله، فدفع 3000 إلى من ينوب عنه. لكن هذا قال أنا لا أملك 3000، أنا أملك 1000 ريال فقط، وبإمكاني أن أنيب شخص من داخل مكة يحج عني ب1000. نعم، اتقوا الله ما استطعتم. إذا كان لا يستطيع أن يدفع حجة لمن يقوم مقامه في جميع الأعمال، لا مانع أن ينيب بقدر ما يملك. يقول: الطفل إذا كان مميزا فأحرم بإذن وليه ثم شق عليه إكمال الحج، هل له أن يحلله؟ ليس له أن يحلله لوجوب المضي في الحج ووجوب إتمامه، ويلزمه ما يلزم الكبير من الإتمام إلا ما لا يستطيعه. يقول: رجل يريد الحج وينوي أن يضحي، فهل إذا وصل الميقات وهو مريد الحج متمتع يأخذ من إبطيه وظافره وبقية شعره؟ ليس له ذلك. إذا قضى عمرته هل له أن يقصر أو يحلق من شعره؟ نعم، لأنه نسك واجب. امرأة محادة على زوجها سافرت مع ابنه وزوجته ليحج بها علما أنها سبق لها الحج، المحدة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها الذي بلغها فيه الخبر إلا لضرورة، والحج ليس من حج لا يلزمها. وفي هذه الحالة مع أنه يقول أنها سبق لها الحج، يقول تبع لذلك: هل يصح حجها وهي في الحداد؟ هل يصح سفرها من الرياض لمكة؟ لا تخرج من بيتها إلا لحاجة. إذا سافرت مع ولدها هل تحج أم يبقيها في مكان آمن في مكة؟ يصل سفرها فيما فيه. هذا يسأل عن أمه التي وجب عليها الحج وهي لا تستطيع ببدنها وتستطيع بمالها، لا تستطيع ببدنها وتستطيع بمالها أو بولدها المتبرع. في الحديث الصحيح عن ابن عباس عن أخيه الفضل أن امرأة من خاثعم سألت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. فمن استطاع الحج بماله لا بنفسه وجب عليه أن يحج، أن ينيب من يحج عنه بماله. لكن إذا تبرع أحد أولاده، إذا تبرع أحد أولاده بالحج عنه مجانا فهذا من البر، لكن لا على سبيل الوجوب والإلزام، لأن الوجوب إنما يلزم الأم، يلزم الأم. نعم، جاء الأمر للابن أن يحج عن أبيه في حديث أبي رزين إن العقيلي قال: إن فريضة الله في الحج مثل السؤال السابق، أدركت أبي شيخا وهو لا يستطيع أن يحج فأحج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. لكن الأصل أن الوجوب إنما يلزم الأب، نعم، الوجوب إنما هو متعلق بالأب، لأنه إنما وجب عليه بنفسه إن كان مستطيعا، لأنه هو المخاطب بقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت. نعم، وإن لم يستطع بنفسه واستطاع بماله لزمه أن ينيب، لكن إن ناب عنه ولده مجانا أو بأجرة فلا بأس، ولا يلزم الابن أن ينوب عنه. نعم، هو من البر لكن لا يلزم، ينوب عنه من يدفع له المال، لأن القدرة إنما كانت بالمال، فاللازم على النائب الذي أخذ المال. ومثله في قوله عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وأهل العلم يخصون هذا الصيام بصوم النذر، ولا يلزم أحدا بعينه من الأولياء، لا الابن ولا غير الابن، إنما يصام عنه إن أمكن، إن وجد من يصوم عنه يتبرع بالصيام عنه، وإلا ينتقل إلى البدل. يقول: هل يؤخذ من حديث أم سلمة رضي الله عنها: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، هل يؤخذ منه من ذلك جواز أداء العمرة للمرأة وحدها، حيث كثير من الناس يترك زوجته وتؤدي العمرة وحدها ويجلس هو مع الأولاد في ناحية من الحرم، وهل يشترط إنجاز ذلك أمن الفتنة عليها؟ أمن الفتنة أمر لا بد منه في جميع التصرفات، تصرفات أمور الدين والدنيا لا بد من أمن الفتنة، فمن خشي عليها الفتنة مطالبة بالقرار وقر ما في بيوتكم، هذا إذا خشيت الفتنة. مع أمن الفتنة لا بأس أن يتركها تؤدي نسكها بمفردها، لأنه لا يترتب عليه لا خلوة ولا سفر، وهذا الممنوع بالنسبة للمرأة، على أن تؤديها مع الاحتشام الكامل والستر، خلاف ما يفعله كثير من الناس، لا سيما إذا لم يكن معها محرم، أو إذا انفردت عن وليها تبرجت، هذا موجود، ومع الأسف أنه يوجد في أقدس البقاع عند من جاء يطلب ما عند الله جل وعلا، وما عند الله لا ينال بسخطه. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أم سلمة رضي الله عنها يوم النحر فرمت قبل الفجر ثم أفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون صلى الله عليه وسلم عندها. إسناده صحيح على شرط مسلم، هذا كلام النووي. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أمضت فأفاضت، رجاله رجال مسلم، كما يقول ابن عبد الهادي. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل بأم سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، صححه ابن القيم، يورد بألفاظ كثيرة لكن هذا مفاده. طيب، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. يقول الجامع الصحيح حسن على شرط مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها. الأصل أن من أراد أن يسافر وكان معه جميع نسائه يسافر بهن دون قرعة، كل واحد على نصيبها، كل واحد على نصيبها، لكن إذا كان لا يريد أن يسافر بالجميع ثم أقرع بينهن وسافر بواحدة منهن المسألة تختلف. هنا يقول أما حديث رمي عمر الجمرة من فوق الجبل فهذا يحتاج إلى مزيد بحث. ما شاء الله ما شاء الله، هذه الآلات يسرت كثير من الأمور في مسائل التخريج، البرامج اللي ضغطة زر تطلع لك اللي تبي، نعم، لكنها لا تبني طالب علم، يستفيد منها المنتهي، أما المبتدئ تضره أكثر مما تنفعه. سم.
الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخدف.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال ابن حاتم، هذا يقول قال حدثنا لكن أعاد أحدهما ومر بنا مرارا أن المتجه أن من يعيده هو صاحب اللفظ. قال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخلف. وتقدم ما يدل على هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام قرر ذلك بفعله وقوله وتمثيله، فتضافرت عليه السنن القول والفعل والتمثيل، بمعنى أنه صنع كما يصنع الخالف بيده، وحصى الخلف مثل حب الباقلة والبندق. نعم، الآن النبي عليه الصلاة والسلام رمى بمثل حصى الخلف، نعم هذا فعل ولا فعل؟ وقاله بكلامه عليه الصلاة والسلام على ما تقدم، ورفع الحصيات في يده وأراهم إياها وقال بمثل هذا فرموا إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والتمثيل فعل مثل ما يفعل الخالف، هذا تمثيل، نعم هذا التمثيل. فكون الحصى بهذا المقدار هو السنة، والزيادة عليه من الغلو والإفراط، والرمي بما هو دونه في الحجم تفريط وتساهل، والخير كل الخير في اتباعه والاقتداء به والاتساء به عليه الصلاة والسلام. نعم، عند أهل العلم يجزي إذا كان مما يسمى حصى ولو صغر أو كبر، الإجزاء يجزي. كثير من الجهال يرمي بالأحجار الكبيرة، وأحيانا بالعصي، وأحيانا بالنعال، وأحيانا نعم. وهناك قصص ومشاهد مضحكة حول الجمرات، يعني وجد من وقف على الشاخص يجلده بالعصا ويدعو عليه ويسبه ويشتمه، يقول أنت الذي فرقت بيني وبين زوجتي. أقول قصص كثيرة مضحكة من هذا النوع وتتكرر باستمرار، ومع ذلك الجهال لا يريدون أن يتعلموا. والتقصير ممن أخذ عليه العهد والميثاق بالبيان والبلاغ حاصل، نسأل الله العفو. نعم، وإن كان يعني الجهات المسؤولة عن الحج رتبت من يفيد الناس ويوجه الناس ويعظ الناس ويعلم الناس، لكن الأعداد الهائلة ومثل هذه الأماكن مواطن الزحام يستحيل أن يعلم كل شخص بعينه، لكن على المسلم أن يتعلم، لا سيما ما يصحح عباداته الواجبة عليه. نعم، لم يكن حصى. نعم، حصى. نعم، المقصود أنها حصى، ما هي أشكال السنة ما بحصى، تراب المجتمع ما بحصى. نعم، عندهم ما يجزي مثل هذا، لا التراب إذا اجتمع ولا الخزف ولا الزجاج، ولا لابد أن يكون من الحصى. نعم.
وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر وابن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد فإذا زالت الشمس. وحدثناه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر وابن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، يعني بعد أن أفاض من المزدلفة بعد الإسفار جدا وصل مكان الجمرة ضحى فرماها بسبع حصيات، وهذه السنة، ثم نحر ثم حلق ثم أفاض. وأما بعد يعني بعد ذلك اليوم، بعد يوم النحر، ولذا بنيت بعد على الضم لأن المضاف محذوف مع نيته، لأنه إذا حذف المضاف مع نيته بنيت على الضم، وإذا أضيفت أعربت. قد خلت من قبلكم، قبل وبعد الحكم واحد، والجهات الست. وإذا قطع عن الإضافة مع عدم نية المضاف إليه أعربت مع التنوين، وهنا قطعت عن الإضافة مع نية المضاف إليه. وأما بعد أي بعد ذلك اليوم، فإذا زالت الشمس يعني في أيام التشريق 11 و12 لمن أراد أن يتعجل، و13 لمن تأخر، فمن تعجل في يومين نعم فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ماذا نفهم من هذه الآية المساواة؟ يعني هل نفهم من الآية تفضيل التأخر؟ يعني إذا استحضرنا هنا فلا إثم عليه، استحضرنا معه فلا جناح عليه أن يطوف بهما، استحضرنا فلا جناح عليكم من تقصروا من الصلاة، كلها فيها رفع الإثم. وماذا يقتضي رفع الإثم؟ الجواز. وعرفنا أنه بالنسبة للسعي، السعي ركن من أركان الحج وتقدم ما فيه، والقصر سنة، وهنا التقدم أو التأخر كلاهما لا إثم عليه. هل يعني هذا أنهما سواء؟ ولماذا عقب التأخر لمن بقوله لمن اتقى، أو لمن اتقى يعود على الجميع؟ الشرط والوصف والقيد والاستثناء إذا تعقبت جمل تعود على الأخيرة وعلى الجميع. لا، الآن هذا من تأخر يلزم فيه التقوى، واللي تقدم ما يلزم، من تعجل ما يلزم التقوى. نعم، لا لمن اتقى، لكن هل التقوى مشترطة في من تأخر دون من تقدم أو للجميع؟ يعني هل نستفيد من الآية أن التأخر أفضل من التعجل؟ اذكروا الله في أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، السياق واحد، لا مزية من خلال الآية لمن تعجل ولا لمن تأخر. يبقى قوله جل وعلا لمن اتقى، هل المراد به من تأخر أو الجميع؟ هو لا يمكن أن يقال لمن تعجل فقط، فرغ منه، يعني لا يقال لمن اتقى خاص بمن تعجل ولا الجميع، إنما لهم يتفقون على أن الآخر داخل، يعني في القذف الذين يرمون المحصنات. نعم، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا، التوبة ترفع الفسق أو ترفع الثلاثة كلها، لهم ثلاثة أوصاف، يجلدون، القاذف يجلد 80 جلدة ولا تقبل شهادته أبدا ويحكم عليه بالفسق. إلا الذين تابوا هل يرفع الأوصاف الثلاثة؟ الحد لا يرفع اتفاقا. نعم، لا يرتفع الحد بالتوبة. قبول الشهادة الآن محل الاتفاق بين أهل العلم، الأول لا يرتفع الذي هو الحد لأنه حق آدمي، والأخير الفسق وصف الفسق يرتفع اتفاقا، لكن هل تقبل شهادته أو لا تقبل؟ إن الذين تابوا، معروف أن إذا تاب بشروطها فتوبة مقبولة، توبة نصوح، يرتفع وصف الفسق بلا شك، لكن هل تقبل شهادته؟ والله جل وعلا يقول ألا تقبلوا لهم شهادة أبدا. الآن الاستثناء تعقب جمل، صح ولا لا؟ تعقب جمل يعود إلى الأخيرة اتفاقا، يرفع الوصف الأخير اتفاقا، ولا يرفع الوصف الأول اتفاقا، والثاني هو محل الخلاف بين أهل العلم، ولذا يختلفون هل يرفع الجمل السابقة كلها أو لا يرفع إلا الأخيرة، أو يترك الحكم للقرائن والأدلة الأخرى كما هنا. هذا المقرر عند المحققين أنه يترك للأدلة الأخرى، أحيانا يقتضي رفع الجميع، أحيانا يقتضي رفع الأخير فقط، والباقي يترك للأدلة الأخرى والقرائن. نعود إلى آية البقرة، تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، لمن اتصف بهذا الوصف يحصل له رفع الإثم سواء قد تعجل أو تأخر، ويكون معنى الآية هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام رجع من ذنوبه كيوم ولدته فلا إثم عليه البتة، شريطة أن يتحقق الوصف الذي هو التقوى، سواء في ذلك من تعجل ومن تأخر، ثم نأخذ حكم أو فضل التأخر من فعله عليه الصلاة والسلام لكون تأخر. فعلى هذا قوله لمن اتقى يعود للجميع، والتقوى شرط لرفع الإثم عن الحاج، التقوى شرط لرفع الإثم عن الحاج سواء تقدم تعجل أو تأخر. نعم، شريطة أن يكون قد اتقى الله في حجه، فيكون الحج قد ترتبت عليه آثاره من محو الذنوب كلها، حتى يقرر جمع من أهل العلم أنه يمحو الكبائر والصغائر، رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه، شريطة أن يكون قد اتقى الله في حجه، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه. لا 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 ولا تدل عليه السياق، ما يدل عليه رفع الإثم المذكور في الآية لمن اتقى، لمن اتقى، لا يستحق رفع الإثم إلا من اتقى. تتصور أن الإثم الحاصل في الحج، نعم، رفع الإثم الذي تحمله هذا الشخص هذا الحاج، فيكون هذا من أدلة فضل الحج، الأدلة العظيمة التي تثبت فضل الحج أنه يرفع الإثم عن الحاج، فيكون معنى الآية هو معنى قوله رجع من ذنوبك يوم ولدته، لكن بهذا القيد أن يكون قد اتقى. أما الذي لا يتقي الله تعالى في حجه لا تترتب عليه آثاره، فلا يرتفع عنه إثمه ولا يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. المسألة معروفة عند أهل العلم خلاف، منهم ابن حجر يرجح أنه للجميع الصغائر والكبائر، والألباني كذلك، لكن القيد تكرر في نصوص كثيرة، مجتنبة الكبائر ما لم تغش كبيرة، وعند الجمهور الكبائر لا بد لها من التوبة. جاء عند ابن ماجه حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا عشية عرفة أن يغفر لعموم الحاج، فقال قد فعلت إلا المظالم، فقال يا ربي والمظالم، فلم يجب في عرفة عند ماجه، وفي ضعف فلم يجب في عرفة أجيب بالمزدلفة، فقال والمظالم. وبهذا يستدل على أن بهذا ابن حجر جعل هذا الحديث شاهد لحديث رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه، وأنه يتناول الكبائر والصغائر. وليس معنى هذا أن الإنسان يسترسل في اقتراف المحرمات واجترام الذنوب والمعاصي كبيرها وصغيرها ثم بعد ذلك يقول أحج وأرجع من، هذا لا يوفق للحج المبرور، هذا لا يوفق للحج المبرور. كثير من الناس يقول الأمر سهل، الحج أربعة أيام، وبعضهم يختصر في ثلاثة أربعة أيام، يقول لو الإنسان بالمخيط وبالإبرة يخيط الفم يستطيع أن يمسك نفسه ثلاثة أيام، لا يرفث ولا يفسق ويرجع منه. هذا لا يمكن، مستحيل، لا يوفق. الشخص الذي لسانه طول عامه في القيل والقال يريد أن يحفظ لسانه في هذه الأيام لا يستطيع. أجرب تجد كثير من الناس حج بهذه النية وبهذا القصد، فإذا وصل إلى الأماكن المقدسة حتى في يوم عرفة تجد لا يستغل الوقت لا بذكر ولا بتلاوة، إنما يستغله في القيل والقال، وإن كان وحده تلفت يمينا وشمالا عله أن يعرف أحدا يذهب إليه. هذا حاصل، تعرف على الله بالرخاء يعرفك في الشدة. كثير من طلبة العلم لا يعرف القرآن إلا إذا تقدم قبل الإقامة بخمس دقائق وأدى الركعتين على أي وجه ثم تناول المصحف وقرأ. يعني إن صادف مثل هذه الفرصة ولا القرآن ليس له عنده نصيب. ثم بعد ذلك في العشر الأواخر يذهب إلى الأماكن المقدسة ويفرغ نفسه من جميع الأعمال، والنية طيبة لا إشكال فيها، لكن هل يعان على أن يفعل في هذه العشر مثل ما يفعله سلف هذه الأمة من ملازمة كتاب الله، حتى أن بعضهم يقرأ القرآن كل يوم؟ رأينا الأخوان يجلس بعد صلاة العصر إلى المغرب لكنه ما اعتاد أن يقرأ القرآن ليل نهار وله ورد ما يفرط فيه يومي، لا، يجلس بعد صلاة العصر يفتح المصحف ثم يقرأ دقيقة ودقيقتين ثم يلتفت يمين وشمال لعله يجي أحد، ومع ذلك خمس دقائق ربع ساعة يطبق المصحف إن جاء أحد ولا راح ويدور. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هذا الحاصل يا أخوان. الإنسان الذي تعود الآن من أثقل الأمور على بعض طلاب العلم، ونسأل الله جل وعلا العفو والمسامحة، أنه في حال أنسه إذا كان في رحلة أو في استراحة طالع نبي ينبسط ويستأنس، ثم يجي واحد من خيار الناس اللي لا قيل ولا قال، قد لا يطاق مثل هذا في مثل هذه الظروف، لا سيما من الإنسان اللي تعود يبي ناسا يصلحون للرحلات. إيش معنى يصلحون للرحلات؟ يعني هل سواليف سواليف الأخوان يجر بعضها بعضا، لذلك يثقل عليه أن يقرأ في كتاب. إن شاء الله إن شاء الأخوان أنه شخص عنده شهادة عليا في أخص العلوم الشرعية، جاء مرة بالدرس مثلا في غير الرياض مكة مثلا، قال للشباب في غرفة ثانية نجلس لأن انتهى الدرس، لما تعود ما يطيق يا أخوان. وهو قوله جل وعلا لمن اتقى، فالحج لا تترتب عليه آثاره إلا بالتقوى، الصيام لا تترتب عليه آثاره إلا بالتقوى. يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إيش؟ لعلكم تجوعون، لا، لعلكم تتقون. الصلاة متى تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر؟ إذا صاحبتها التقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. نعم هذه العباد مجزئة ومسقطة للطلب، ولا يؤمر بحجة ثانية ولا يؤمر بقضاء الصيام ولا إعادة الصلاة، لكن يبقى أن الآثار لا تترتب إلا إذا صاحب العمل التقوى، لأن الله جل وعلا إنما يتقبل من المتقين. الله يعاملنا بالعفو، الله يعفو عنا. يقول جابر: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس، يعني في الأيام أيام التشريق الثلاثة لمن تأخر والحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل، إذا زالت الشمس فلا يصح الرمي قبل الزوال، لأنه فعله عليه الصلاة والسلام وقال: خذوا عني مناسككم. وهذا قول عامة أهل العلم، ويذكر عن عطاء وطاووس أنه يجوز قبل الزوال مطلقا، ويذكر عن أبي حنيفة أنه يجوزه يوم النفر للحاجة للحاجة. لكن تجويزه يوم النفر قبل الزوال للحاجة هل يحل الإشكال؟ إذا تأملنا بعين البصيرة هل يحل الإشكال أن نقول للناس أرموا قبل الزوال؟ لأنه وجود مقتلة بعد الزوال، المقتلة بتنتقل من طلوع الشمس، نفس الشيء. يعني هل حاجة تزول بالفتوى والتيسير للناس بما قبل الزوال؟ لا تزول أبدا. المتعجل متعجل، سواء قيل له ترمي إلا بعد الزوال أو قيل له ترمي من طلوع الشمس. والزحام الزحام، يعني نعم العصر في آخر في يوم النفر خفيف، لأن المتعجلين من وصفه العجلة فضلا عن كونه بيتعجل في اليوم الثاني عشر بيرمي على الزوال. هذا العدد وهذا الكم الذي يرمي بعد الزوال مباشرة، متى بيرمي؟ إذا أفتي يرمي أطلع الشمس. فالمشكلة هي قائمة، المشكلة قائمة، لا تنحل بمثل هذه الفتوى، إنما تنحل بفقه الناس في دينهم. يقول: حدثناه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، أحيانا يقول بنحوه، والفرق بينهما أنه إذا قال بمثله معناه أنه باللفظ، وإذا قال بنحوه فالمعنى نعم.
وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أيمن قال حدثنا معقل وهو بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستجمار تو، ورمي الجمار تو، والسعي بين الصفا والمروة تو، والطواف تو، وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو.
يقول رحمه الله تعالى: وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستجمار تو، تو يعني وتر، وفي الحديث في الصحيحين: ومن استجمر فليوتر، ورمي الجمار تو وتر أيضا، والسعي بين الصفا والمروة تو يعني وتر، والطواف تو، وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو. الاستجمار تو يعني الاستجمار المراد به قطع أثر الخارج بمساحات تكون على وتر ثلاث، فإن أنقت الثلاث زاد حتى ينقي، فإن أنقت الرابعة المسحة الرابعة، والمراد هنا المسحات بغض النظر عن عدد الأحجار، قد تكون ثلاث مسحات بحجر واحد أو شعب، وقد تكون بحجرين ثلاث مسحات، فإذا أنقت كفت، على خلاف سيأتي في الجملة الأخيرة. إن أنقت الرابعة زاد وتر تكون خامسة، إن احتاج إلى سادس زاد سابع، لأن الاستجمار تو يعني وتر. وفي الصحيحين: من استجمر فليوتر، والاستجمار إزالة أثر الخارج بالحجارة. وإن قال بعضهم أن المراد به استعمال المجمرة في البخور، لكن الأول هو الظاهر هو اللي عليه الأكثر. نعم. وين الثلاث؟ لابد منها، الثلاث لابد منها. ورمي الجمار ثو. نعم. الجملة الأولى على المسحات، والجملة الأخيرة على الأحجار. يعني لو استجمر ثلاثا بحجر واحد له ثلاث شعب يكفي، يكفي. وهذا يحقق الجملة الأولى، يراد به المسحات أن تكون ثلاث فأكثر، على أن يقطعها على تو يعني على وتر. ورمي الجمار تو يعني بسبع سبعة أحجار وتر، والسعي بين الصفا والمروة تو سبعة أشواط، والطواف تو يعني سبعة أشواط أيضا. وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو يعني بثلاثة أحجار. ولذا لما جاءه بحجرين وروثة ألقى الروثة وقال إنها ركس، قال ابغني ثالثا. ولذا يذهب بعض أهل العلم أنه لا يكفي الواحد ولو كانت له شعاب، لا بد من أن تكون أحجار ثلاثة على الأقل، فإن أنقت الثلاثة بها ونعمت، وإلا زاد رابع ثم خطع على تو على وتر. نعم. في هذا لما قال أبغني ثالثا عرفنا أن قله ثلاثة. نعم مثله يعني يغسل ثلاثا، يغسل ثلاثا. نعم. والضابط عند أهل العلم في الاستجمار أن لا يبقى من أثر إلا ما لا يزيله إلا الماء، هذا بالنسبة للاستجمار. وبالنسبة للاستنجاء ضابطه عندهم عود خشونة المحل، عود خشونة المحل. بعض الناس ما يفهم مثل هذا الكلام، لكن لو غسل يديه بصابون، نعم يعني من باب التقريب، لو غسل يديه بصابون ولا من المنظفات السائلة هذه تستمر اليد، نعم فيها لزوجة، فنقول فيه أثر، فيه صابون الآن، نعم، أو فيه من هذه المادة السائلة. لكن إذا عادت خشونة اليد عرفنا أن جميع ما على اليد من هذا الطارئ قد انتهى، وقل مثل هذا في الخارج. نعم. هو عند الجمهور إلى غروب الشمس. نعم. لكن دل قوله رميت بعدما أمسيت، قال رمي ولا حرج، نعم، أنه يجوز الرمي بالليل، وأفتوا به للحاجة لتطول مدة الرمي. وهنا يحل إشكال، ما هو مثل بداية الرمي، نعم، يعني حل الإشكال بالليل ظاهر، وأما حله بالإفتاء بالرمي قبل الزوال ليس بظاهر. الناس من يفوجهم يقول هؤلاء يذهبون في الساعة السابعة، وهؤلاء في الثامنة، وهؤلاء في التاسعة، ويوزعون على النهار، وهؤلاء في الظهر، وهؤلاء في العصر. لا لا، العجل الذي يرمي بعد الزوال مباشرة تجده الساعة السابعة على الحوض، والعدد هو العدد، والخطر هو الخطر. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع أن عبد الله رضي الله عنهما قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم، قال عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين مرة أو مرتين، ثم قال والمقصرين. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم بن الحجاج قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد وقال في الحديث فلما كانت الرابعة قال والمقصرين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وأبو كريب جميعا عن ابن فضيل قال زهير حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال وللمقصرين. وحدثنا أمية بن مسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي زرعة عن أبي هريرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو داود الطيالسي عن شعبة عن يحيى بن الحصين عن جدته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة ولم يقل وكيع في حجة الوداع. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري وحدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل كلاهما عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع أن عبد الله قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم. قال عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين مرة أو مرتين ثم قال والمقصرين يعني دعا للمحلقين مرارا ثم قال والمقصرين. فيه دليل على أن الحلق أفضل من التقصير. وهل هذا يوم الحديبية أو في حجة الوداع؟ خلاف بين أهل العلم، لكن لا يمنع أن يكون في الموضعين، لأنه عليه الصلاة والسلام لما أمرهم بالحلق في الحديبية ترددوا وشكى ذلك إلى أم المؤمنين فقالت احلق رأسك ثم يمتثلون، لأنهم ترددوا رجاء أن يحقق الله لهم دخول مكة ولا يرجعون بدون عمرة، وهذا يشق عليهم أنهم جاءوا لأمر وصدوا عنه أمر يرجون ثوابه عند الله جل وعلا ثم يصدون عنه، وخفي عليهم الحكمة العظيمة المترتبة على هذا الصلح العظيم الذي هو الفتح الحقيقي، ونزلت فيه سورة الفتح. فمن حرصهم على الخير ترددوا، لا عصيانا منهم له عليه الصلاة والسلام، لكنه لما حلق عرفوا أن المسألة منتهية مفروغ منها، كادوا أن يقتتلوا، وحينئذ دعا النبي عليه الصلاة والسلام للمحلقين. وأيضا كما سيأتي في حديث أم الحسين وأنها شهدت مع النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، وأنه دعا للمحلقين ثلاثا ثم قال والمقصرين، وكل هذا يدل على أن الحلق أفضل بالنسبة للرجال، لأنه أبلغ في العبادة هو أفضل، اتفاقا أفضل اتفاقا لأنه أبلغ في العبادة، والتقصير يحصل به إسقاط الواجب قد دعي لهم. ولهذه الدعوة أو بهذه الدعوة لهم يقرر جمهور العلماء أن الحلق أو التقصير نسك، لأنه لو كان مجرد إطلاق من محظور ما ترتب عليه أجر ولا فضل، يعني لو مجرد إطلاق من محظور مثل لبس الثياب إذا فرغ الإنسان من حجه وعمره تحلل، نعم. وقد قال بهذا بعض العلماء أنه مجرد إطلاق من محظور ولا يترتب عليه شيء، لكن لما دعي لهم، نعم، دعي لهم بالمغفرة للمحلقين وللمقصرين عرفنا أنه رتب عليه الأجر فهو نسك، وليس مجرد إطلاق محظور وهو واجب عند الجمهور. وبعضهم يشدد في أمره فيجعله ركن من أركان الحج، وبعضهم يقول هو مجرد إطلاق محظور كما سمعنا ولا شيء في تركه، يعني مثل الثياب، لو الشخص إذا تحلل استمر في إزاره وردائه لام أو ينكر عليه، لا سيما إذا كان هذا لباسه العادي، نعم، أو يريد أن يلبس مثل بعض المسلمين الذين لباسهم العادي إزار الرداء ما يلزم، فلبس الثياب إطلاق محظور لا إشكال فيه. ولذا لم يدع لمن لبس ثيابه، وإنما دعي للمحلقين لأنه نسك يرتب عليه الثواب وعلى تركه الفدية. فقلنا أن الحلق أبلغ وأعظم في الامتثال، تقصير فيه شيء من الترفه وفيه شيء من ترك، لأن الحلق، نعم، أقول التقصير فيه شيء من الترفه بخلاف الحلق، لأن التقصير فيه يبقى شيء من الجمال، لأن الشعر جمال للشخص. وفرق بين أن يترك الشيء لله جل وعلا بالكلية وبين أن يبقي منه ما يبقي، فهو أبلغ في الامتثال. هذا بالنسبة للرجال، وأما بالنسبة للنساء فالحلق بالنسبة لهن حرام لا يجوز، بل لهن التقصير، فتأخذ من كل ظفيرة قدر أنملة. لكن إذا حلقت شعرها وخالفت وارتكبت المحظور، هل نقول أنها أدت ما عليها؟ نعم، سقط الواجب عنها؟ نقول فعلت الواجب وزيادة؟ نعم، ما امتثلت، يلزمها دم ولا ما يلزمها دم؟ والواجب عليها التقصير، فعلت ما هو أشد من التقصير، نعم، يعني لو حلق الشعر يجزي عن التقصير ولا ما يجزي؟ يعني من غسل الأعضاء سبعا سبعا فعل الواجب وزيادة، نقول توضأ ولا ما توضأ؟ لا، ناوي الوضوء، شلون ما نوى الوضوء؟ غسل الأعضاء بدل ثلاثا ثلاثا سبعا سبعا، فعلى الواجب والزيادة، هل يجزي هذا الواجب أو هذا الفعل رد؟
قول النبي عليه الصلاة والسلام
الزيادة مردودة، لكن الأصل باقي.
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. المرأة هذه التي حلقت شعرها عملها ليس على أمره عليه الصلاة والسلام، الذي توضأ سبعا سبعا وضوءه ليس على أمره عليه الصلاة والسلام فهو رد. لكن هل المردود الأصل بالكل كله مردود، ولا القدر الزائد هو المردود؟ نجيب مثال: رجل طلق امرأته ثلاثا دفعة واحدة ليس عليه أمرنا فهو رد، نقول ما وقع الطلاق بالكلية أو وقع واحدة؟ الجمهور إما الأربع كلهم يقع ثلاثة. ما زلنا بنجيب أمثلة ونظائر من أجل نقرر المسألة قبل. نعم طيب، والحلق بالنسبة للمرأة نقول تركت واجب عليها دم، ولا نقول خلاص فعلت الواجب وزيادة؟ لو زاد خامسة نفس الشيء. هذه الحلق ما ينفصل، ما قصرت ثم حلقت، يعني لو صار على مرحلتين قصرت أولا ثم حلقت انتهى الإشكال، فعلت الواجب وارتكبت محظور. نعم، نقول المسألة لها فروع. من زاد على القدر الواجب، من زاد على القدر الواجب إن كانت الزيادة مطلوبة هذا لا إشكال فيه، وهل يوصف الكل بالوجوب أو الواجب ما أوجب الشرع والقدر الزائد نفل؟ يعني إذا كانت الزيادة مطلوبة، شخص عليه ألف ريال زكاة دفع ألفين، في إشكال؟ نعم ما في إشكال، لأن الزيادة مطلوبة صدقة نفل، كمن أدى دينارا عن عشرين هذا يمثل بها العلماء، أو دفع صاعين فطرة، يفرقون بين الزيادة المتميزة والزيادة غير المتميزة. لكن إذا كانت الزيادة ممنوعة، إذا كانت الزيادة ممنوعة فهل تخل بالأصل، أو نقول الأصل له حكم والزيادة لا حكمها؟ هناك ما يأتي على العبادة بالإبطال كزيادة خامسة في الصلاة، ما نقول يقبل أربع واحدة مردودة، صح ولا لا؟ لا، ما أنا سهو والله يا عفوان عنك، الكلام كله على وش مرد التفريق؟ وين الضابط لهذا التفريق؟ مو بلأننا نعرف الحكم من أول وننزل عليها الفروع التي ترد علينا. تنفك هنا. طيب هذا شخص سلم من أربع صلاة كاملة. نعم. لأن أنت الزيادة المتعمدة، يعني شخص سلم من أربع صلاته كاملة ثم قال أنا أتي بركعة، يمكن إحدى الركعات باطلة وأنا ما أدري، هذه الركعة باطلة بلا شك، لأن الشك متى طرأ؟ بعد الفراغ من العبادة، إذا طرأ الشك بعد الفراغ منها يؤثر فيها، لكن الذي يؤثر وهو في الصلاة قبل أن يسلم قال أتي بخامسة يمكن تكون إحدى الركعات باطلة وأنا لا أدري، نقول صلاة كلها باطلة ولا ينقص. طيب الوضوء ما هو بالإشكال في الوضوء، مرة مرة شرعي، ومرتين مرتين شرعي، وثلاثا ثلاثا شرعي، لكن من زاد على ذلك أساء وتعدى وظلم، لكن هل يلزم من هذا إبطال العبادة أو لا يلزم؟ في قاعدة تكلم عليها ابن رجب وذكر فروعها في القواعد، وراجعوها يعني تراجع. المقصود أن هذه المرأة التي حلقت شعرها ساءت وظلمت وتعدت وسقط عنها التقصير. نعم إذا بقي شيء من الشعر ولو أصوله بحيث يمس هذا تقصير وليس بحلق. وحدثنا يحيى بن يحيى هذه أيضا تندرج تحت قاعدة. نعم، إذا قدر على شيء من العبادة وعجز عن باقيها، فإن كان المقدور عليه مطلوب يؤتى به، وإن كان المقدور عليه لا غير مطلوب وإنما هو أشبه بالعبث فلا يؤتى به. وذكروا هذا المثال في القاعدة، لأنه ليس الهدف أنك تمر الموسى على جلدة تكون ما عليها شعر، هذا ليس بعبادة، يجرح يمكن. نعم، على كل إذا كان فيه شيء يأتي عليه لا بأس، لكن أصلع ما على شعر شيء. لكن إذا قدر على شيء من العبادة وعجز عن باقيها يأتي بما يقدر عليه، إذا كان المقدور عليه بمفرده عبادة، شخص ما يقرأ القرآن وقراءة الفاتحة ركن، نقول حرك شفتيك وأنت ما تقرأ لأن هذا مقدور عليه، تحريك لذاته ليس مطلوب وإنما يثبت تبعا للقراءة. لكن شخص لا يقرأ القرآن والقرآن ركن القيام، يستطيع أن يصلي قائما لكنه لا يقرأ، نقول ما دام ما تقرأ لا تقف لا تصلي قائما، دام خلاص إنما القيام من أجل القراءة وانتهت القراءة، لا هذا مقدور عليه، هو ركن مستقل مطلوب لذاته. صابون إيش مع الطريق لا محظور، إيه محظور ولو كان كل على مذهبه فيما يسقط به الواجب. بعضهم يقول ثلاث شعرات عند الشافعية، بعضهم يقول ربع الرأس كالحنفية. نعم، هؤلاء إذا حلق ثلاث شعرات الباقي يسوي اللي هو يبي، يرتكب من المحظورات ما شاء عندهم. وإلا فالأصل أن حلق الرأس المقصود به جميعه كمسحه في الوضوء. نعم، لما تجزي ما عنده شعر سقط عنه الواجب. أحيانا يتصرف الصبيان الذين يقفون على المرأة بالمقص، نعم، يعني ينظر إلى الحاج ما في رأسه ولا شعره، هو ما يبي يفلت، بيأخذ الريال بأي وسيلة فيأخذ من لحيته. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما تأول قول الله جل وعلا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. نعم، يعني تصور أن الواو للجمع، أنه لا بد أن يحصل منك الحلق والتقصير في آن واحد. نعم، فحلق رأسه وش بقي للتقصير؟ ما بقي للحية، أخذ ما زاد على القبضة. فهو يتأول الآية، ولا شك أن قوله هذا شاذ لا يتابع عليه. نعم، في الحج، نعم هو ذكر عنه في الحج. نعم، يعني إذا مثل المتمتع مثلا، لا خلاص الأول هو النسك، الأول هو النسك. نعم، مثل ما لو صليت منفرد ثم جاء جماعة، صليت الفريضة منفرد ثم جاء جماعة، قلت له والله الجماعة أفضل بصلي معهم، نعم فريضتك الأولى. نعم، الثاني تطوع الآية. نعم، ما عنده غيره، وإلا النصوص المرفوعة كلها أعفو أكرموا أرخوا وفروا، هو يروى عن بعض الصحابة على كل حال، لكن العبرة بالمرفوع. نعم، في الراجح أنه مثل المسح جميع الرأس إذا أطلق جميعه. المرأة من ضفائرها تأخذ قدر الأنملة، المقصود أن تحف من شعرها كله تحرص. نعم، والمطلوب من مجموعه لا من جميعه. إيش معنى من مجموعه لا من جميعه؟ أن كل الجهات تعمم، لكن لا يلزم أن يكون كل شعرة يؤخذ منها، يعني أخذ من بعضه وترك بعضه. وهذا يظهر للرائي ولا ما يظهر؟ لأن عندنا شيء قد يدخلنا في محظور وهو القزع، لأن بعض الناس يأتي بالموس ويقص ويغرق في القص من بعض الجهات حتى تبين البشرة وبعضها متروك، نقول هذا القص المنهي عنه. المقصود أن الحلق والتقصير يكون للمجموع. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين كسابقه. قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد بن سفيان عن مسلم بن الحجاج قال ها صاحب الصحيح ايه كيف ايه في اشكال ما ورد الا في ثلاثة مواضع مثل هذا، وقبلها يقول قال ابو احمد اخبرنا ابو اسحاق ابراهيم محمد بن سفيان عن مسلم بن الحجاج، لان ابراهيم محمد بن سفيان هو الراوي عن مسلم، هو الذي روى الصحيح عن مسلم، وقد فاته ثلاثة مواضع من الصحيح ما سمعها من مسلم، ثلاثة مواضع من الصحيح هذا أولها، فهو يقول عن مسلم بن الحجاج يرويها بالعنعنة، وإلا فالأصل أنه يرويه بالتحديث إلا في المواضع الثلاثة، وقد بينها النووي في مقدمة شرحه فليرجع إليه. عن مسلم بن الحجاج قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين ثلاثا. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين، يعني دعا المحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة. وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد وقال بالحديث، فلما كانت الرابعة قال والمقصرين. وسبق ما يدل في بعض الروايات ما يدل على أنه دعا المحلقين مرتين ودعا المقصرين مع المحلقين في الثانية وفي الثالثة، لكن هذه الرواية مفسرة، فلما كانت الرابعة قال والمقصرين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وأبو كريب جميعا عن ابن فضيل قال زهير حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة يعني ابن القعقاع عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير البجلي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا. قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال وللمقصرين، يعني في المرة الرابعة. وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي زرعة عن أبي هريرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو داود الطيالسي عن شعبة عن يحيى بن الحصين عن جدته التي تقدمت أم الحصين أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، قال وكيع ولم يقل وكيع في حجة الوداع، يعني اختلفوا في هذه اللفظة. أبو داود الطيالسي قال في حجة الوداع ووكيع لم يقل في حجة الوداع، المقصود أنه تقدم أنها شهدت حجة الوداع وعقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما عقلت مما قاله وفعله على ما تقدم بعضه. على كل حال هنا هذا يدل على أن هذه الدعوة كانت في حجة الوداع، وإن روي نظيرها ومثلها في الحديبية. وحدثنا قتيبة بن سعيد وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري حا وحدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل كلاهما عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع وسيأتي أنه أمر الحالق فأخذ الشق الأيمن والشق الأيسر وزعه على من حضر وأعطى أبا طلحة منهما أعطى. المقصود أنه ثبت أنه في حجة الوداع حلق. أما حديث معاوية وأنه قصر عن النبي عليه الصلاة والسلام على المروة بمشقص أو مشاقص فهذا كان في عمرة القضاء نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حفص بن غياث عن هشام عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنا ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وابن نمير وأبو كريب قالوا وأخبرنا حفص بن غياث عن هشام بهذا الإسناد. أما أبو بكر فقال في روايته للحلاق ها وأشار بيده إلى الجانب الأيمن هكذا فقسم شعره بين من يليه قال ثم أشار إلى الحلاق وإلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم وأما في رواية أبي كريب قال فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك ثم قال ها هنا أبو طلحة فدفعه إلى أبي طلحة. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم انصرف إلى البدن فنحرها والحجام جالس وقال بيده عن رأسه فحلق شقه الأيمن فقسمه في من يليه ثم قال احلق الشق الآخر فقال أين أبو طلحة فأعطاه إياه. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت هشام بن حسان يخبر عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلقنا ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حفص بن غياث عن هشام عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماها على ما تقدم بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم أتى منزله بمنا ونحر بدنه 63 بيده وترك ما غبر لعلي بن أبي طالب ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر يعني احلق الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب قالوا أخبرنا حفص بن غياث عن هشام بهذا الإسناد. أما أبو بكر فقال في روايته للحلاق ها وأشار بيده ها يعني خذ وأشار بيده إلى الجانب الأيمن هكذا فقسم شعره بين من يليه ثم قال ثم أشار إلى الحلاق وإلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم. الرواية الأخرى أعطاه أبا طلحة قال أين أبو طلحة أم سليم علاقتها بأبي طلحة زوجها فسواء أعطاه إياها له أو أعطاه إياه أو أعطاه إياه هذه الشعارات لها، المقصود أنه ما خرج عنهما. وأما في رواية أبي كريب قال فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس، ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك، ثم قال هنا أبو طلحة فدفعه إلى أبي طلحة، إما أن يكون أعطاه أم سليم بواسطة أو بغير واسطة، بواسطة زوجها أبي طلحة أو بدون واسطة. وتوزيع الشعر من شعره عليه الصلاة والسلام، وقد جعل الله جل وعلا في جميع أجزائه البركة، وهذا خاص به لا يتعداه إلى غيره، فليس لأحد أن يطلب من أحد شعرا أو شيئا مما مسه بدنه أو يتبرك به أو يتمسح به، بل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في الأحاديث الصحيحة، لكن دون إثبات ما يدعى أنه من شعر النبي عليه الصلاة والسلام في العصور المتأخرة دونه خرط القتاد. يعني ما يقال أن هذه الشعرات من شعره عليه الصلاة والسلام تبرك بها، من يثبت هذا؟ وإلا لو ثبتت بما لا مرية فيه ودون إثباتها خرط القتاد يتبرك بها، لأن ما وزعت إلا لهذا، فلا يتبرك بغيره عليه الصلاة والسلام، لأن الله جعل فيه البركة وهذا خاص به، فلم يتبرك الناس بأفضل الأمة بعد نبيها، ما تبركوا بشعر أبي بكر ولا بشعر عمر ولا بشعر غيره، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، وحفظته أم سليم وبقي عندها وكانت تصب عليه من الطيب فتزداد رائحته وبقي عندها، المقصود أنه فيه بركة ثابتة، البركة فيه عليه الصلاة والسلام بالنصوص القطعية وبجميع ما مس بدنه، لكن ما يدعى من أن هذه من شعرات النبي أو هذه بردة النبي أو هذه عليه الصلاة والسلام، كل هذا لا يمكن إثباته. وتجاوزوا حتى أثبتوا أن هذا مصحف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يوجد في بعض الأقطار من يطلعك على مصحف قديم وقال هذا مصحف، هذا الذي يقرأ فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وكثير من الناس تطوف عليهم مثل هذه الأشياء، نعم النبي عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب، والمصحف ما جمع بين الدفتين إلا بعده عليه الصلاة والسلام، وهناك في بعض الجهات مكحلة يزعمون أنها هي مكحلة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن إثباته. وفي تركيا وفي مصر وفي بقاع الأرض شيء من هذه الدعاوى، يعني مكانه. أقول التبرك شاع في الأمة وكثر وعمت به المصيبة وتعدى الناس من خلاله إلى الشرك الأكبر، ويوجد في المشرق في كشمير ضريح من أكبر الأضرحة في العالم اسمه ضريح الشعرة، ضريح من أكبر الأضرحة في العالم، وحوله من السردنة ما لا يوجد عند غيره، والماء يدخل من تحته ويباع بالتولة، والغبار يباع بالقطار، وهكذا. لا هذا كشمير. ضريح الشعرة، شعرة من؟ لا، شعرة عبد القادر الجيلاني. وما فعلوا هذا بعبد القادر نفسه، يعني يفعل عندهم مثل هذه الأمور لكن ليس على هذا المستوى، وهذا كله من تلاعب الشيطان بابن آدم، والأمور يجر بعضها بعضا، يعني ليس من أول وهلة وجد ضريح الشعرة، إنما وجد له مقدمات، وهذا الذي يخشاه على الإنسان وعلى نفسه، أن يتساهل في شيء ثم هذا التساهل يجره إلى ما بعده، وكل سيئة لها عقوبة، هل يتصور أن مسلما أول ما ينطق يقول سبحان ربي الأسفل؟ ما يمكن. لكن استدرجه الشيطان وقال كلاما كثيرا إلى أن وصل إلى هذا الحد. وهؤلاء استدرجهم الشيطان فأوغلوا فيما نهى الله عنه وبعدوا عن منهاج النبوة إلى أن وقعوا فيما وقعوا فيه من الشرك الأكبر. ومن أراد أن ينظر العجب العجاب في هذه المسائل فلينظر إلى رحلة ابن بطوطة، فيها شيء كثير من هذا النوع، وفيها من الاعتقاد بالأولياء والصالحين شيء لا يخطر على البال. هذه تسمع يعني في توحيد الألوهية عنده مخالفات، عنده طوام، نسأل الله السلامة والعافية. إن لما كنا ندرس كتاب التوحيد الأمثلة لجميع الأبواب من هذه الرحلة، يعني في المخالفات. نعم، التحنيك. كان الصحابة يأتون بأولادهم أطفالهم بمواليدهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيحنكهم، لكن هل ثبت أنهم جاءوا بهم إلى أبي بكر وعمر؟ أبدا، لم يروى عن أحد أنه جاء بولده إلى أبي بكر وعمر أبدا. وهذا إن كان المقصود منه بركة المحنك فهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان المقصود منه أمر طبي يعود إلى قوة حنك الصبي بدلكه بالتمر بعد مضغه فهذه مسألة طبية يقوم بها أي شخص سواء كان صالح أو غير صالح. ولذلك إذا مروا الشراح مروا على حديث التحنيك قالوا يؤخذ منه التبرك بالصالحين، لا أبدا، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وشو إعفاء الشعر؟ النبي عليه الصلاة والسلام كانت له، كان يكرم شعره وله الوفرة، أحيانا تكون جمة وأحيانا تكون لمة تطول وتقصر، مقصود أنه يعفي شعره. ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام الحلق إلا في نسك. نعم، لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه حلق شعره إلا في نسك. ولذا أطلق بعض أهل العلم أن حلق الشعر بدعة وأنه من سيم الخوارج، لكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر حلاق أن يحلق شعر أولاد جعفر، وثبت به النصوص فليس ببدعة. وأن من قوي على إكرام شعره على أن يأتي بما هو أولى منها من الواجبات، ما يترك واجباته يقول أنا أعفي شعري سنة، هذا دليل كذب، يحلق لحيته يعفي شعره يقول أتبع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا برهان على أنه مفتري. نعم، يدعو له، لكن ما ثبت أن الصحابة جاءوا بأولادهم لأبي بكر أبد ولا عمر. إذا كان ليس بالبركة يقوم بها أي شخص، إذا كان لتقوية حنك الطفل نعم بدلكه بالتمر يقوم بها أي شخص، إذا كانت طبية لأنها تجر يعني من باب حماية جناب التوحيد. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم انصرف إلى البدن فنحرها والحجام جالس. الحجام جالس، هذا الحجام ولا حلاق؟ أشار إلى الحلاق. نعم، الحجام هو الحلاق، الغالب أنهما متلازمان. والحجام جالس وقال بيده عن رأسه فحلق شقه الأيمن فقسمه في من يليه ثم يحلق الشق الآخر فقال أين أبو طلحة؟ إيش؟ نعم، الشق الآخر فقال أين أبو طلحة فأعطاه إياه. وفي هذا مزية لهذه الأسرة من أبي طلحة وأم سليم. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت هشام بن حسان يخبر عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس، وهذا دليل على طهارة شعر الآدمي كبقية بدنه، خلافا لوجه عند الشافعية أن شعر الآدمي نجس. نعم ما أدري والله ما شفته. وقف حلق وانتهى الشك. حينما يريد أن يحلق الشق الأيمن يقف عن جانبه الأيمن، وإذا أراد أن يحلق الشق الأيسر وقف عن شقه الأيسر. يدروني على 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 المطلوب. نعم إذا بقيت أصول الشعر فهو تقصير، إذا بقي شعر يأخذه الموس فهو تقصير. لا لا ما في دليل، ما في دليل. نعم أيوه ما أسمع. هو احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم، لكن للحاجة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك. اللهم صل وسلم على الدروس تبدأ إن شاء الله يوم السبت، تتمت كتاب الحج من الصحيح مما وقفنا عليه بعد صلاة العصر في مسجدنا هناك، مسجدنا بحي السلام في مسجد أبو خيل إن شاء الله تعالى.